هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم حصاد المساء واستهلها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة. محكمة دنماركية تدين 3 عناصر في زمرة الأهوازية الإرهابية بالتجسس لصالح النظام السعودي. والقوات الأمنية العراقية تباشر بخطة تأمين زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في سمرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الاستكبار العالمي تلقى هزيمة مخزية أمام إيران، وأن الأمريكيين أعلنوا من جديد فشل سياسة الضغوط القصوى، وهذا انتصار إلهي للشعب الإيراني. وأضاف أنه حتى أمريكا نفسها ما كانت تطيق مثل الحظر المفروض على إيران، معتبرا أن الإسلام ومبدأ ولاية الفقيه والشعب الثوري هي 3 مقومات لاقتدار إيران. اللواء سلامي أكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة، والتي صمدت أمام أقصى ضغوط من قبل أمريكا وأذنابها والأوروبيين لمدة 43 عاما. يواصل الإيرانيون إحياء أيام 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل 43 عاما. وتيمنا بهذه المناسبة، قام فيلق محمد رسول الله التابع لحرس الثورة الإسلامية بتجهيز 110,000 حزمة دعم معيشية و313 جهاز العرس للأزواج الجدد، بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات وإرسالها للمناطق المحرومة لتوزيعها على المحتاجين في البلاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تيمنا بأيام 10 الفجر المباركة والذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، قام فيلق محمد رسول الله التابع لحرس الثورة الإسلامية بتجهيز 110,000 حزمة دعم معيشية و313 جهاز العرس للأزواج الجدد والأدوية للمناطق المحرومة والتي تبرع بها المحسنون لتوزيعها على المعوزين في البلاد، حيث تم حملها على 1200 شاحنة كبيرة صغيرة انتشرت في أرتال من ساحة الحرية وحتى ساحة الثورة.
حرس الثورة الإسلامية وخلال السنين 43 من عمر الثورة الإسلامية حضر إلى جانب الشعب وحاول مساعدة المحرومين والفقراء، ومشروع اليوم يأتي ضمن هذا الإطار. وقد قمنا بمشاريع خلال 3 مراحل: الأولى صادفت ذكرى استشهاد الشهيد سليماني، واليوم نقوم بالمرحلة الثانية، والثالثة ستكون في أيام عيد النوروز.
بموازاة الدفاع عن حدود البلاد وأمنها، حضر الحرس الثوري لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون، حيث قدم خدمات متعددة في هذا الإطار وسخر كافة إمكانياته لإغاثة ومساعدة الشعب في هذه الظروف الطارئة التي تواجهها البلاد.
إن حركة مساعدة الفقراء والمحرومين هي حركة شعبية لمساعدة المحتاجين اقتصاديا، ونظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب علينا أن ضاعف مساعينا، الأمر الذي يؤكد عليه قائد الثورة الإسلامية دوما، وكل ما نقدمه يأتي في ظل عقائدنا الدينية.
وبحسب القائمين على هذه الفعالية، فإن مساعدات الخيرين ضربا من مواساتهم للمستضعفين في 10 الفجر تعد خطوة جبارة ومحورية ضمن برامج هذه الأيام المباركة، وتذكر بتلاحم الشعب مع بعضهم في أيام الثورة الإسلامية في إيران.
اقتداء بقائد الثورة الإسلامية ومنذ انطلاقها، تواجد حرس الثورة الإسلامية بجميع طاقاته لمواجهة الصعوبات، معلنا وقوفه إلى جانب الشعب في كافة الظروف ليكون سندا للمستضعفين.
أدانت محكمة دنماركية 3 مسؤولين في زمرة الأهواز الإرهابية بالتجسس لصالح السعودية ونقل معلومات عن أشخاص ومنظمات وشؤون عسكرية إيرانية للسعودية. المحكمة الدنماركية أشارت إلى أن مسؤولي المنظمة الإرهابية تجسسوا على أشخاص ومنظمات إيرانية لحساب الاستخبارات السعودية. وأوضحت المحكمة أن هؤلاء الثلاثة أمضوا أكثر من سنتين في الاعتقال وحكم عليهم بما مجموعه 12 عاما لجرائم كثيرة ارتكبوها، منها تقديم معلومات حول المنظمات والمواطنين الدنماركيين والأجانب إلى جهاز المخابرات السعودي. ما زال الفلسطينيون بعد 43 عاما هي عمر الثورة الإسلامية يؤكدون أنها كانت خير من قدم لهم الدعم، مؤكدين بأنها مثلت نقطة تحول تاريخية في الدفاع عن قضيتهم بعد أن أصبح تحرير القدس والمسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من مبادئها. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
انتصرت الثورة الإيرانية قبل 43 عاما فانتصرت فلسطين. هذا ما قاله أحد المفكرين الفلسطينيين بعد أن غيرت الثورة الإسلامية بقيادة روح الله الخميني المشهد لصالح القضية الفلسطينية. أول المشاهد: علم فلسطين يرفع فوق السفارة الإسرائيلية في قلب العاصمة طهران. ثاني المشاهد: للمرة الأولى في التاريخ الفلسطيني سفارة فلسطينية برعاية الثورة الإسلامية هنا فلسطين من قلب طهران. 43 عاما عمر لم تهن فلسطين لدى الأمة الإيرانية ولم تهان.
إيران أثبتت أنه إرادة الشعوب قادرة على أنها تصنع خيارات نهضوية مستقلة، هذا على المستوى الموضوعي. أما على المستوى الذاتي بالتأكيد اللي طرد السفارة الإسرائيلية من طهران وأحل محلها أول سفارة فلسطينية في العالم وقدم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والسياسي والتسليحي والذخائر للثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية حتى الآن، هذا بالتأكيد أكبر دعم بدل اللي بتآمر على القضية الفلسطينية وبطبع مع إسرائيل مجاناً.
وفي كل تاريخ مفاصل مهمة، وكذا الأمر في تاريخ القضية الفلسطينية. وفي كل مفصل تاريخي كانت الثورة الإسلامية تقف إلى جانب الفلسطينيين في مقاومتهم، وهم يرسمون أمام العالم مواجهة الحق للباطل. وتمر السنون وتتراكم الأحداث وتكتب الجمهورية الإسلامية تاريخا مختلفا للقضية الفلسطينية، كان آخرون يحاولون بشتى الطرق تبديله وتغييره.
هو أساسا قبل ما يتكون محور المقاومة كان في محور واحد وهو محور الثورة المضادة. الآن وجود محور المقاومة مجرد وجوده هو تقدم بدون شك، ومجرد أن تقاوم فأنت تتقدم. نعم هو يتقدم والطرف الآخر يتراجع بدءا من واشنطن وصولا إلى لندن وصولا إلى الكيان الصهيوني طبيعي.
لم تنتهي الحكاية، فما زالت الثوابت الفلسطينية هي الثوابت، وما زالت الثورة الإسلامية حامية لهذه الثوابت. ما أثبتته وثبتته الثورة الإسلامية الإيرانية على مدار 43 عاما هو محورية الصراع ما بين الاحتلال والفلسطينيين.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال وآخرون بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الإسرائيلية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وكان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر بالمسجد الأقصى في جمعة الثبات ضمن حملة الفجر العظيم المتواصلة، كما شارك أهالي مدينة الخليل في أداء صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي. دعت حركة حماس في بيان للمجتمعين في قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي السبت والأحد إلى رفض قبول عضوية كيان الاحتلال الإسرائيلي. أكدت الحركة أن الكيان الإسرائيلي المحتل مارس ولا يزال إرهاب الدولة وارتكب بشكل منهجي كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وصفة هذا الكيان بنظام فصل عنصري. إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أمتسي أنها ستواصل العمل حتى يتم فضح جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، متحدية الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية. قال الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغزة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا عدنان أبو حسنة إن دعم الدول العربية للوكالة تراجع من 200 مليون دولار إلى 20 مليون دولار سنويا. وأشار أبو حسن كذلك إلى تخفيض بريطانيا لمساعداتها بنسبة 60%، مبينا أن موارد الوكالة لم تتطور كما ولم ترتفع الميزانية مقابل ارتفاع عدد اللاجئين الفلسطينيين وزيادة متطلباتهم. إلى العراق، حيث باشرت القوات الأمنية العراقية بتنفيذ خطة تأمين ذكرى زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في مدينة سامراء المقدسة. وأشرعت قيادة عمليات سامراء وبإسناد معاونيات ومديريات هيئة الحشد الشعبي بالانتشار على طول الطريق الرابط بين بغداد وسامراء، فيما تم تعزيز هذه القوات بثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل وستمائة آلية عسكرية لتأمين طريق الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه صوب مدينة سامراء. من جهة أخرى، تمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط 20 كيلوغراما من مادة شديدة الانفجار في أحد بساتين قضاء الطارمية شمال بغداد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تشكيلة من 6 سفن إنزال كبيرة دخلت ميناء طرطوس السوري في إطار المناورات البحرية الروسية الواسعة. وكانت الوزارة قد أعلنت أن البحرية الروسية ستجري سلسلة تدريبات في البحر الأبيض المتوسط وبحري الشمال وأخوتسك وشمال شرق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي بمشاركة أكثر من 140 سفينة وأكثر من 10,000 عسكري. وقبل أيام أنهت روسيا وإيران والصين مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة في المحيط الهندي وبحر عمان. سمعنا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. شهداء وجرحى في قصف مدفعي للعدوان السعودي على مناطق حدودية في صعدة شمال اليمن. إطلاق الغاز المسيل للدموع لآلاف المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني في السودان. ودعوة روسية صينية للولايات المتحدة للتخلي عن نشر الصواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا. من جديد أهلا بكم. استهدف تحالف العدوان السعودي منطقة الرقو بمديرية منبع الحدودية في صعدة شمال اليمن بقصف مدفعي أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين. يأتي هذا بعد استهداف مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة بقصف مدفعي نجم عنه استشهاد امرأة وإصابة أخرى بالتزامن مع 20 غارة استهدفت المدنيين في محافظة مأرب والجوف وحجة. كما استهدف طائرات تحالف العدوان بإثنتي عشر غارة مديرية حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، وبسبع غارات مديريتي الجوبة والوادي في محافظة مأرب، وبغارة ثامنة منطقة اليتمى بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. من جهة أخرى، وافقت فرنسا على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال. وزعمت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي أن الإمارات كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها، معلنة أن بلادها ستساعد الإمارات على تأمين أجواءها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
يكثف تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن غاراته على صنعاء في ظل صمت دولي مطبق على الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين. لا بل إن الدعم الغربي يتوالى لحماية دول العدوان وبشكل صريح هذه المرة. فرنسا وافقت على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال. وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها، وأعلنت بارلي أن فرنسا ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج الفارسي على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية حسب تعبيرها. وأضافت بارلي أن العمليات ستتم من قاعدة الظفر الجوية بالتنسيق الوثيق مع الإمارات بهدف رصد واعتراض أي هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ. وقالت الإمارات في وقت متأخر يوم الأربعاء إنها اعترضت 3 طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي فوق مناطق غير مأهولة، وذلك في أحدث هجوم تتعرض له في الأسابيع القليلة الماضية. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية سبق وأن أعلنت أن الولايات المتحدة قررت الدفع بمدمرة مزودة بصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة متطورة للمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات في مواجهة ما أسمتها التهديدات اليمنية، إضافة إلى إجراءات دعم أخرى تتمثل بالاستمرار في توفير تحذيرات استخباراتية مبكرة كما ورد في البيان.
إلى السودان، حيث أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصا خلال الاحتجاجات الجارية منذ انقلاب أكتوبر تشرين الأول في البلاد. يأتي ذلك في وقت تنفي فيه الشرطة السودانية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول أن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن. بدورها طالبت منظمة Human Rights Watch المجتمع الدولي بإجراءات ملموسة لإنهاء ممارسات الانقلابيين في قمع الاحتجاجات الشعبية في السودان. حول مستجدات التظاهرات المتواصلة في السودان رفضا لحكم العسكر، نتابع التقرير التالي.
4 أشهر ولا تزال الاحتجاجات الشعبية في السودان متواصلة في عدد من مدن البلاد ضد ما تعتبره انقلابا عسكريا، ومطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد. آلاف السودانيين في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم نظموا اعتصاما تضامنيا مع أحد شهداء الثورة السودانية، رفعوا خلاله شعارات مطالبة بالقصاص لشهداء الثورة ومنددة بالانقلاب وقادته العسكريين، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. كما شهدت منطقة وسط الخرطوم توترا بعد أنباء عن توجه محتجين لمحيط القصر الرئاسي. قوات الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الاعتصام، ما أدى لحدوث حالات اختناق وسط المشاركين، ونفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات. وكانت لجان المقاومة السودانية حددت الاثنين المقبل موعدا لمليونية جديدة ضد الانقلاب، إلا أن البرهان كرر إصراره على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. عنف القوات الأمنية في تفريق الاحتجاجات كان محط انتقاد أممي، حيث حض ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرثيز البرهان على وقف هذا العنف ووضع حد له في مواجهة التظاهرات. كما طالبت منظمة Human Rights Watch في تقرير لها بإجراءات ملموسة لإنهاء القمع، مشيرة إلى مشاركة قوات متعددة ووحدات عسكرية تعقد جهود النيابة في ضمان محاسبة القوات المسؤولة عن الانتهاكات. على مقلب السياسة، أعلن التجمع المهنيين السودانيين شروعه في تكوين أكبر جبهة سياسية لإسقاط المجلس العسكري، مشيرا إلى أنها ستضم الأحزاب والتجمعات المهنية التي لم تتلوث أيديها بدماء السودانيين، مؤكدا أن الائتلاف الجديد سيتجاوز الأخطاء السابقة وأنه سيركز على قيادة الشارع السوداني في تظاهراته المستمرة لإنهاء الانقلاب العسكري، مضيفا أن من القضايا التي قلصت من دور التجمع خلال الفترة الماضية هو الاهتمام بممارسة العمل السياسي دون الاهتمام باستمرار غليان الشارع.
قال حزب التيار الشعبي في تونس أن كشف الحقيقة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي من أولوياته رغم كل المحاولات لطمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في الجهاز القضائي مع حركة النهضة. وأشار التيار الشعبي إلى أن القضاء خذل الشعب التونسي وهو مطالب اليوم بتدارك الأمر وتطهير نفسه من العناصر الفاسدة، داعيا الجمهور إلى الخروج يوم الأحد القادم. دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول حلف شمال الأطلسي لوقف الإمدادات العسكرية لكييف وعدم إثارة الهستيريا حول الصراع الأوكراني الداخلي. إلى ذلك، بدأ الطيران الأمريكي بنقل القوات الإضافية لأوروبا حسب قناة CBS التي أفادت بإقلاع نحو 2000 عسكري أمريكي من قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية. في غضون ذلك، بدأت الإدارة الأمريكية إطلاق سيناريوهات جديدة تبرر بها مزاعمها بعد مرور التواريخ التي أعلنتها الولايات المتحدة لبدء الاجتياح الروسي المحتمل لأوكرانيا دون أن يحدث شيء، مدعية أن لديها معلومات حول تخطيط موسكو لفبركة هجوم أوكراني على الروس لتبرير مهاجمة كييف. تفاصيل في التقرير التالي.
بعد مرور التواريخ التي أعلنتها الولايات المتحدة لبدء الاجتياح الروسي المحتمل لأوكرانيا دون أن يحدث شيء، بدأت الإدارة الأمريكية إطلاق سيناريوهات جديدة تبرر بها مزاعمها. مبررات أطلقتها وزارة الدفاع الأمريكية هذه المرة مدعية أن لديها معلومات حول تخطيط موسكو لفبركة هجوم أوكراني على الروس لتبرير مهاجمة كييف.
إن واشنطن تعتقد بأن الهجوم المفبرك للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية سيكون ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية. كجزء من هذا الهجوم الزائف، نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصورا بمشاهد وحشية للغاية يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيعين وصورا لمواقع مدمرة.
كيربي حرض على رفض هذه المقاطع عندما تنتشر، ربما يسبق بحسب محللين سياسيين جريمة قد ترتكب ضد الانفصاليين في شرق أوكرانيا أو غيرهم، مع إرسال الغرب مئات الأطنان من الأسلحة والذخائر لكييف وارتفاع حدة التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية. اتهامات رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الكشف عن أي أدلة أو تفاصيل تدعمها، معيدا للأذهان المزاعم التي استندت إليها الولايات المتحدة نفسها من أجل أن تتدخل عسكريا في جميع أنحاء العالم وخاصة العراق، وهو ما أشارت إليه السفارة الروسية في واشنطن في إطار ردها على المزاعم الأمريكية بشأن استعداد روسيا للقيام باستفزازات وفبركات من أجل غزو أوكرانيا، حيث أكدت السفارة الروسية في بيان أنها لم تتفاجأ من السيناريو الإبداعي الذي أعلن عنه ممثل وزارة الخارجية والبنتاغون، مذكرة العالم بأنبوبة الاختبار المعروفة التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول في مجلس الأمن كحجة لغزو العراق ليتبين لاحقا أنها مزيفة. وفيما تواصل أمريكا وأوروبا إرسال شحنات الأسلحة والذخائر والصواريخ إلى كييف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر منظومة الدفاع الجوي S-400 في بيلاروس والتي ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا.
وقع رئيس روسيا والصين في ختام لقائهما في بكين على إعلان مشترك يؤكد دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا والتنمية المستدامة بين الدولتين. وأكد فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في هذه الوثيقة على أن روسيا والصين تتعهدان بالتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون دول ذات سيادة بأي ذريعة كان، وتدعوان الولايات المتحدة للتخلي عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة. محكمة دنماركية تدين 3 عناصر من زمرة الأهوازية الإرهابية بالتجسس لصالح النظام السعودي. والقوات الأمنية العراقية تباشر بخطة تأمين زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في سامراء. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يطل عليكم أسبوعيا بموضوع خاص عن غياهب وخفايا ومراوغات سياسة الشيطان الأكبر أمريكا. ونسلط اليوم الضوء على اختراق الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية لاتفاقية دولية يدعمها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن. وتتمثل هذه الاتفاقية بخطة العمل المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1، أو ما تسمى بالاتفاق النووي. وسنحاول من خلال هذا البرنامج أن نضعكم على مواقف أمريكا ودول الترويكا الأوروبية الثلاث ونوع الأساليب والمراوغات التي تلجأ إليها بهدف تبرير اختراقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي. عنوان حلقة اليوم: ربط مفاوضات فيينا بالمهل الزمنية، اختراق قانوني.
سيداتي أنساتي سادتي، بعد خروج الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المبرمة مع إيران وقيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض العقوبات القصوى على إيران، وبعد وعود فاشلة قطعتها الدول الغربية الموقعة على الاتفاق المذكور، كان لابد من أن تلجأ إيران إلى الاستفادة من آليات العمل الموجودة في نص الاتفاق لعام 2015 بموجب البندين 26 و 36، يحق لإيران التراجع عن تأدية التزاماتها في إطار البروتوكول الإضافي. وهذا ما حدث فعلا، حيث انتظرت إيران وبلا جدوى لمدة عام بعد انسحاب ترامب من الاتفاق الجانب الغربي الموقع على الاتفاق ليفي بوعوده.
وطيلة هذه السنوات الست التي مضت على الاتفاق النووي، لم تتوقف أمريكا ولا الغربيون عن التهرب من مسؤولياتها لإحياء الاتفاق، بل استخدمت طيلة هذه السنين مختلف أساليب الخداع والمراوغة، لكن إيران في المقابل ظلت ملتزمة ببنود الاتفاق وأبدت أكثر من مرة حسن نواياها. لكن كل تلك النوايا الحسنة من جانب إيران لم توقف الأمريكيين والغربيين عن الاستمرار بأساليب المراوغة والخداع والتضليل الإعلامي والحرب النفسية. وآخر الحيل والمراوغات والأكاذيب التي لجأوا إليها هي ربط المفاوضات النووية في فيينا بالمهل الزمنية. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل معكم إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ هاني زادة، السلام عليكم وأهلا بكم. برأيكم، لماذا تصر أمريكا والدول الأوروبية على ربط المفاوضات الجارية في فيينا بالمهل الزمنية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا تمخضت إلى عدة قرارات، منها تقديم ضمانات أمريكية وأوروبية إلى إيران، لأن إيران خلال الاتفاق النووي السابق في عام 2015 لديها تجربة مريرة في التعامل مع الإدارة الأمريكية السابقة بسبب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جائرة عام 2018 حتى الآن، أكثر من 1700 يعني عقوبات فرضت على إيران منذ السنوات الأربعة الماضية. ولهذا السبب إيران تخشى من الولايات المتحدة تخرج من جديد من المفاوضات أو من الاتفاق الجديد، ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد فرض أجندتها على إيران. أولا المفاوضات يجب أن تستمر في إطار محدد وهي النشاطات النووية الإيرانية، ولكن الولايات المتحدة سعت أن تفرض أجندة جديدة لا تتعلق بالنشاط النووي الإيراني، ولهذا السبب هنالك خلافات بين إيران والدول الترويكا الثلاث، بريطانيا فرنسا وألمانيا، ولهذا السبب ربما خلال الأيام الماضية كانت هنالك بعض التحفظات لدى إيران، والولايات المتحدة طلبت أن تجمد المفاوضات إلى فترة قليلة، بما أن الولايات المتحدة لم تشارك بشكل مباشر في مفاوضات فيينا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائي الكرام، على الرغم من اعتراف الجميع بأن محادثات فيينا شارفت على النهاية وأن هناك اتفاقا مرتقبا في قادم الأيام، لكن الجانب الأمريكي والغربي يسعيان لممارسة الضغط على الوفد الإيراني في فيينا وإرباكه من خلال مراوغة مكشوفة وهي ربط المفاوضات بالمهل الزمنية.
لم تكن هذه المراوغة الأمريكية حديثة من نوعها، فالأمريكيون حاولوا باستمرار أن يعيقوا مسيرة الاتفاق النووي ويلقوا الكرة في ملعب إيران واتهام الأخيرة بأنها تماطل وتسوف الوقت من دون أن يقدموا شيئا لإيران. وقد اعتمدوا هذا النهج منذ ديسمبر الماضي عندما بدأ الوفد التفاوضي الإيراني الجديد والمعين من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أعماله. لعل الأغرب في هذا السياق أن الجانب الأوروبي الذي كان على خلاف مع الإدارة الأمريكية السابقة لم يكن آنذاك يطرح مثل هذه المزاعم، لكننا اليوم نرى المسؤولين الغربيين يقولون بصوت واحد إن الوقت قصير لإحياء الاتفاق.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن أعود ثانية للأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظرته الألمانية: لم نصل للنقطة التي كان يجب أن نصلها اليوم، وإن لم نصل بعد وقت قصير سنضطر لاتخاذ مسار مختلف. برأيك أستاذ حسن، ما هو المسار المختلف الذي هدد به وزير الخارجية الأمريكي طهران، وكيف ستتواجه إيران مع ذلك؟
طبعا الولايات المتحدة دائما تستعرض العضلات أمام الرأي العام العالمي في مواجهة إيران. هذه الإجراءات التي طرحها بلينكين وزير الخارجية الأمريكي ويهدد إيران بين حين وآخر، هذه تهديدات جوفاء لا أساس لها من الصحة، وإيران لا تخشى من هذه التهديدات، لأن إيران لديها حق واضح في دخلت مفاوضات وتمخضت هذه المفاوضات السابقة في عام 2015 إلى اتفاق دولي، وهذا الاتفاق هو ملزم لكل الأطراف الدول الخمسة زائد واحد أن تلتزم بنص الاتفاقية، ولكن الولايات المتحدة أثبتت بأنها غير ملزمة ولا تحترم المواثيق الدولية وخرجت عام 2018 من الاتفاق النووي. فالولايات المتحدة تريد فرض شروطها وأجندتها على إيران، وهذا غير مقبول بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات المتحدة تريد نفوذ إيران، بما أن هذا النفوذ هو نفوذ طبيعي ومعنوي، وتريد من إيران لا تكون دولة قوية بل خاضعة إلى إرادة الولايات المتحدة، وهذا غير وارد بالنسبة لاستراتيجية الجمهورية الإسلامية. فلهذا السبب هذه التهديدات هي تهديدات جوفاء. الولايات المتحدة الآن في أسوأ حالة من الناحية السياسية الدولية، وهي في موضع ضعف، وهذه التهديدات بأن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى، هذه تهديدات جوفاء، ولا تخيف إيران ولا تجعل إيران أن تستسلم إلى إرادة البيت الأبيض.
نعم أعزائي الكرام، رغم أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لاتفاق الضمان مع الوكالة الدولية ولم يرصد أي خرق قانوني فيه، تزعم الأطراف الغربية أن التقدم النووي الإيراني سيصل نقطة تحرمنا من جني المنافع المتأتية من حظر الانتشار النووي بموجب الاتفاق المبرم عام 2015. بناء على الادعاء، تقول أمريكا مستمعين الأفاضل إن نافذة المحادثات ستغلق إذا رأى خبراء من مختلف الوكالات الأمريكية أن التقدم النووي الإيراني يفوق فوائد حظر الانتشار.
إيران أكدت مرارا وتكرارا على سلمية برنامجها النووي، وهي اليوم ترد على الإشكالية المطروحة من قبل الجانب الغربي الذي يتباكى على ما يسميه بالانتشار النووي، وهو الذي تكدست ترساناته بالصواريخ والرؤوس النووية. وتقول طهران إنها لا تسعى إلى اعتماد برنامج تخصيب يعرض مصالح الطرف المقابل للخطر. أجل، من وجهة النظر الإيرانية إن الاتفاق الموقع عام 2015 يظهر الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني، ولهذا السبب رفضت إيران محاولات الأطراف الغربية لضخ الإلحاح المصطنع في محادثات فيينا، قائلة إنها لن تقبل الآجال النهائية الزائفة الغربية المسيسة.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفا آخر، وهو الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم. لماذا ترفض إيران تحديد مهل زمنية لإنهاء المفاوضات النووية في فيينا؟ ما الذي تخشاه طهران من هذا التوجه الأمريكي والغربي؟
المشكلة أن الولايات المتحدة ليست موضع ثقة، ليس على مستوى إيران إنما على مستوى العالم. فربما يأتي رئيس بعد الرئيس بايدن مثلا، ويأتي شخص مثل ترامب ثم يرضي الاتفاق كما حدث في الاتفاق السابق الذي كان من عام 2015، وهذه مشكلة بحد ذاتها على إيران وعلى العالم. الأخوة 5+1 الأوروبيين لا يستطيعون أن يمنحوا الثقة بدلاً من الولايات المتحدة، وهذا مما يجعل أن المفاوضات يعني يطول أمدها. فهذا أولاً. ثانياً، هناك عقوبات صدرت في زمن ترامب. هذه العقوبات حتى لو تم الموافقة على اتفاقية 5+1 اتفاق النووي، وتبقى هذه العقوبات تعيق أي نشاط أو علاقة مع الجمهورية الإسلامية. هناك رقم كبير من العقوبات اتجاه الجمهورية الإسلامية، فإذا ما يتم رفعها لا جدوى من الموافقة على الاتفاق مرة ثانية، ولذلك هذا يدعو إلى المزيد من الوقت في المفاوضات.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم من جديد وبكل خير، وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: ربط مفاوضات فيينا بالمهل الزمنية اختراق قانوني بامتياز.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تقول طهران إن الوصول إلى اتفاق صامد وثابت ونافع أهم بكثير بالنسبة لها من الوقت، لأنها تريد وضع خطة العمل المشتركة على مسارها الصحيح من خلال التوصل لاتفاق متوازن بعد أن أصبح هذا الاتفاق منذ يومه الأول فارغا من منافع اقتصادية لها. وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الإصرار الأمريكي والغربي على ربط المفاوضات بالمهل الزمنية يستند إلى نزعة أحادية الجانب، وهذا ما لا تقبل به. كما أشرنا سابقا مستمعينا الكرام إن رفع العقوبات بشكل أسرع يمثل أولوية بالنسبة لإيران، لكن لا ينبغي التضحية بالنتيجة وهي رفع العقوبات بشكل مؤثر وحقيقي بسبب فرض عامل الوقت، لأن الغربيين والأمريكيين أظهروا طيلة السنوات الست التي مضت على الاتفاق استعداد هؤلاء للحصول على منافع، وقد استخدموا جميع أدواتهم القانونية والسياسية دون أن يتحقق شيء ملموس على أرض الواقع سوى رفع رمزي للحظر.
نعم أعزائي الكرام، وإنه لكي يكون الاتفاق متعدد الأطراف وليس لعبة محصلتها صفر، يجب أن يتضمن آليات تضمن تمتع الجميع بالمزايا الموعودة. طيب أعود إليك ثانية أستاذ محمود الهاشمي، لماذا انقلبت أمريكا والغربيون على الاتفاق رغم أنه أوجد محددات للبرنامج النووي الإيراني ووافقت إيران على خفض عملية التخصيب إلى ما دون 4%؟
هنالك ضغوط صهيونية، هنالك ضغوط للحزب الجمهوري الأمريكي في داخل الكونغرس الأمريكي، وهنالك ضغوط خارجية أيضا حتى لا يمكن أن تطور الجمهورية الإسلامية من أسلحتها النووية. يريدون المزيد من الضمانات فيما يخص المفاعل النووي، وكذلك يدركون جيدا إذا ما تم رفع العقوبة عن الجمهورية الاقتصادية وحظية بالكثير من الامتيازات الاقتصادية سواء مع الاتحاد الأوروبي مع العالم، فإنه سيخلق لهم مشكلة مستقبلية إن إيران ستصبح قوية وهي العمق الاستراتيجي للمقاومة التي ممكن أن تؤثر على الجيل الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، بالنسبة للغرب كانت الآليات لجني منافع لهم متاحة منذ البداية، وهذا ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من تقرير. أما بالنسبة للجانب الإيراني لا توجد آلية حتى الآن للتحقق من مصداقية التزام الطرف الآخر بالتزاماته، وقد استفاد الغربيون استفادة كاملة من هذا الفراغ. إن سبب إصرار إيران على ضرورة النظر في آليتي التحقق من رفع العقوبات وضمان بقاء الاتفاق صامدا هو لكي لا يمكن للغربيين تكرار السلوك الذي اعتادوا عليه منذ عام 2015، واليوم فإن سد الفجوة بين المواقف المتضاربة لدى أطراف الاتفاق المبرم عام 2015 سيستغرق وقتا طويلا، وإن على الجانب الغربي إذا كان يشعر بالقلق من عامل الوقت أن يعالج مخاوف إيران أيضا وبشكل أسرع، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإنما بدلا من ذلك أصبح الجدل الإعلامي على جدول الأعمال الغربي. أعزائنا الأفاضل، ومرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الهاشمي. أنا بدوري أحييكم، وهذا هو سؤالنا الأخير منكم في هذا اللقاء الأستاذ الهاشمي. برأيكم من هو المسؤول عن بطء المفاوضات في فيينا؟ إيران أم الغرب؟ ولماذا؟
الجمهورية الإسلامية ذهبت للتفاوض لغرض إنجاح التفاوض، والسبب أنها سبقاً وافقت على هذا الاتفاق اللي هو 5+1، والولايات المتحدة هي التي نقضت هذا الاتفاق. إذن عدم موافقة سابقاً علامة تؤجل أو ترفض الموافقة؟ لا، هي كانت ذاهبة لغرض الموافقة، هذا أول. ثانيا أنها المشكلة ليست في الاتفاق فقط، المشكلة في العقوبات الكبيرة الأمريكية على جمهورية السودان التي صدرت في زمن ترامب. هذه مشكلة كبيرة، أنه شلون تعالجها؟ ثلاثة، لم يعد الغرب قادرا على الوقوف أمام الإرادة الأمريكية، إرادة إسرائيلية، إرادة خليجية، إرادات دولية أخرى لإتمام الاتفاق. بدأوا يضيفون نقاط أخرى ومسائل أخرى ناهيك أنه عدم الثقة بين إيران وبين الولايات المتحدة، وليس هنالك من توافق على أن يستطيع يمنح الثقة في هذا المجال. لذلك بقيت الولايات المتحدة تراوح وغير قادرة على أن توافق على الاتفاق اللي هو 5+1، وبدأت تفرض شروط أخرى، وواحدة من هذه الشروط يجب أن تتنازل عن صواريخكم البالستية وعن العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية بالمنطقة، وهذه شروط بعيدة عن أصل اتفاق اللي هو 5+1.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، بقي أن نقول منذ بدء الجولة الجديدة من المحادثات قبل 3 أشهر، حاولت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية وأذرعهم الإعلامية اتهام إيران بأنها السبب في بطء المحادثة وأن الكرة في مرماها، لكن هذا الموقف خاطئ لعدة أسباب. أولا، في الأسابيع الأولى لإدارة بايدن عندما كان يعتقد أنه قادر على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بسرعة بناء على وعوده الانتخابية، كرر مسؤولوه مرارا لا سيما خلال جلسات مجلس الشيوخ هذه النقطة، وهي أن واشنطن على مسافة طويلة من نقطة العودة لخطة العمل الشاملة.
من بينهم بلينكن وما قاله أمام مشرعي مجلس الشيوخ، لكن بلينكن يقرع اليوم على طبل نفاد الوقت لإحياء الخطة المشتركة، وهو يكرر هذا الكلام منذ شهرين ويقول لم يتبقى سوى أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر لإحياء الاتفاق. خلال عام من وصولها للبيت الأبيض ضيعت إدارة بايدن الوقت في طرح قضايا مثل من يجب أن يعود إلى الاتفاق أولا، والحاجة إلى التفاوض للوصول إلى اتفاق أقوى وأطول، واليوم يلقي اللوم على إيران ويتهمها باللعب بعامل الوقت. إذا كانت مسألة الوقت مهمة بشكل أساسي للعودة إلى الاتفاق، فلماذا أصبحت هذه القضية مهمة لهم اليوم وسط ضجيج إعلامي صاخب وجدل؟
ثانيا أعزائي المستمعين، إن سرعة المحادثات لا يمكن أن تعزى إلى تصرفات جانب واحد فقط، بل يجب على كل طرف أن يتحمل المسؤولية ويخطو خطوة للأمام، ثم يطالب الطرف المقابل بخطوة مماثلة. لقد اعترف حتى المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون أخيرا أن التطور في القسم المتعلق بالالتزامات النووية الإيرانية أكثر من الأقسام المتعلقة برفع العقوبات، لكن المسألة ترتبط بالتزامات الطرف الغربي لتخفيف العقوبات. وهكذا يمكن أن نفهم من هو الطرف الذي يجب عليه أن يرفع قدمه عن الفرامل بدلا من وضع يده على البوق.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحمل عنوان ربط مفاوضات فيينا بالمهل الزمنية. اختراق قانوني.
شكرا لكم على طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
في أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، بحلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت
مسحت غشاوتي.